الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 13 من صحيح البخاري والثاني من كتاب العلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في العلم، أي من الحث والترغيب فيه والتحضيض عليه، فهو سبيل الرفعة في الدارين واختصار للوصول إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم، نعيم الدنيا لذته بالعلم ونعيم الآخرة لذته بالعلم. وتعرف فضيلة العلم بمدحه وبذم ضده وبمدح حملته وبذم ضدهم وبمدح الدعاء إليه وبذم ضدهم، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، أي لفضله أمره الله عز وجل أن يستزيده العلم، أن يسأله الفتح فيه، لأن الإنسان إذا لم يزدد علمه ربما ضعف وقل. قال: القراءة والعرض على المحدث. القراءة أن يقرأ المحدث وطلابه يسمعون، والعرض أن يقرأ الطالب والمحدث يسمع، وكلاهما كان يفعله السلف، واشتهر بالعرض الإمام مالك. وترتيب التحمل: السماع ثم العرض ثم المناولة ثم الإجازة ثم الكتابة ثم الإعلام ثم الوصية. ورأى الحسن والثوري ومالك أن القراءة جائزة. الحسن هو البصري والثوري سفيان ومالك بن أنس رأوا أن القراءة على الشيخ جائزة وأنها من مراتب السماع والتحمل. وستأتي دلائل هذه المسألة. قال أبو عبد الله هو البخاري: سمعت أبا عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزا، وهذا أمر يكاد أن يكون مجمع عليه، إلا أن الشأن تفضيل القراءة على السماع أو السماع على القراءة. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرأ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعته. وهذا دليل على أن المذهب واسع، وقد تقدم قول البخاري فيما يرويه عن الحميدي أن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة، ويأتي متصلا في البخاري وهو في مسلم أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. يعني ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلوا الصلوات، وإنما هو يعرض عليه ما سمع من غيره. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقول: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقري فيقول: القارئ أقرأني فلان. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف وابن أبي جميل عن الحسن والبصري قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وبعضهم قد يجمع بين القراءة والمناولة، لا سيما إذا كان يريد الاستعجال، فيقول للشيخ مثلا: بعد سوق السند حدثكم فلان عن فلان، إلى أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فيذكر أول حديث في صحيح البخاري ثم يذكر آخر حديث في صحيح البخاري ويناول، فيجمع له بين الإجازة والمناولة مع بعض القراءة، لأن المناولة مع الإجازة أرفع من الإجازة المجردة، لأن المناولة في معلوم، شيء معلوم: أجيزك بهذا الكتاب. قال السند المتصل: وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، محمد بن يوسف الفربري راوي البخاري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. أما البخاري كان شأنه حدثني إذا سمع في غير مجلس التحديث. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عن سعيد وهو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ثقة إلا أن له أغلاط وأشهرها في حديث المعراج، ويأتي في كتاب التوحيد إن شاء الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله حتى لا يذهب، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، متواضع لا يعرف في لبسه، متواضع في جميع شأنه، شريك من أبي نمر أبو عبد الله القرشي، قال الواقدي: هو الليثي من أنفسهم المدني. سمع أنس بن مالك وعطاء بن يسار وسعيد بن سيئة وكريبة، روى عنه سعيد المقبري ومالك بن أنس وسليمان بن بلال وإسماعيل ومحمد بن جعفر بن أبي كثير في العلم غير موضع، له في الصحيح 8 أحاديث. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب، في التثبت والتأكد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، يعني نعم، ونسب إلى جده الأعلى. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك، في بعضها فمشد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك فيه حسن الاعتذار ابتداء أو انتهاء، لكن لو جاء به ابتداء حتى لا يقع في النفس شيء. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، هل الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. في مسلم: من خلق الجبال؟ قال الله. من خلق السماء؟ قال الله. من خلق الأرض؟ قال الله. قال: أسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب فيها الجبال، هل الله أرسلك؟ قال: نعم. هذا يسمى عرض الآن، لأن الرسول قد جاءهم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرسلني ربي. قال: أنشدك بالله، هل الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، هل الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. خرجه مسلم. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الشاهد من الحديث أن ضمام عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، فصار العرض سنة ويجوز بالشرع. قال رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. تقدم بيان المناولة، وهو أن يناولك شيخك أو تناول شيخك الكتاب الذي تريد فيه الإجازة، كأن تقول: أجزني في هذا الكتاب، فهو يأخذه من يدك ويقول: أجزتك في رواية هذا الكتاب عني، فيجمع له بين الإجازة والمناولة، وهي أرفع كما تقدم. وكتاب أهل العلم بالعلم للبلدان، وأن هذا ليس بمحظور، فقد كتب المغيرة إلى معاوية، وهكذا كتب غير واحد. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، سيأتي 3506، بمعنى أنه لم ينكر عليه إرسال العلم، فلا محذور أن ترسل بالعلم إلى زميل أو إلى تلميذ أو إلى نحو ذلك. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ناوله كتابا وأمره أن يرويه. والسرية القطعة من الجيش يبلغ أقصاها 400 تبعث إلى العدو، وربما كانت واحد. قال صبت بن العجمي: ولا أعلم البخاري حدث في هذا الصحيح بالمناولة، وإن بوب عليها. وقد قال أبو عمرو محمد بن أبي جعفر أحمد بن حمدان الحيري: كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة، انتهى. وإنما هي محمولة على السماع، وأنها كأخبرنا، وأنهم كثيرا ما يستعملونها في المذاكرة، وأن بعض الناس جعلها من أقسام التعليق، وأن ابن مندج جعلها إجازة. ولا أعلم البخاري حدث نفسه في هذا الصحيح بالمناولة ولا بالإجازة بل ولا بالكتابة، إلا في مكان واحد حدث بالكتابة من محمد بن بشار بن دار. وسيأتي حديث 6673 والله أعلم. قال أبو عمرو الداني الحافظ في المقنع: أكثر العلماء على أن عثمان رضي الله عنه لما كتب المصحف جعله على 4 نسخ وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدة منها، فوجه إلى الكوفة إحداهن وإلى البصرة أخرى وإلى الشام ثالثة، وأمسك عند نفسه واحدة، وقد قيل إنه جعله 7 نسخ، ووجه من ذلك أيضا نسخة إلى مكة ونسخة إلى اليمن ونسخة إلى البحرين، والأول أصح عليه الأئمة. فهمتم يا أخوة المراد؟ هذا الليلة درس مصطلح، يعني طرق التحمل. الطريق الأول أن يقرأ الشيخ والتلاميذ يسمعون، وهذه أعلى الطرق. الطريق الثاني أن يقرأ التلميذ على الشيخ، سواء كان وحده أو الطلاب يسمعون قراءة التلميذ، وهذه المرتبة الثانية. الطريق الثالث المناولة، يناولك كتابا لترويه عنه السند المتصل. الذي يليها الرابعة الإجازة، قد تكون مع المناولة وقد تكون بدون مناولة، وهكذا الذي يليها الإعلام، وهكذا الكتابة والوصية. والفرق بين الإعلام والتحديث أن الإعلام قد يكون في غير مجلس تحديث، تمشي أنت والشيخ فيحدثك بأحاديث. حتى اختلفوا هل يجوز أن يروي عن الشيخ ما أعلم به إذا كان الشيخ لا يرغب في ذلك، إذا كان من العلم يرويه، لكن إذا كان من الأسرار فالمجالس بالأمانات. قال في السند المتصل: حدثنا إسماعيل بن عبد الله وابن أبي أويس، قال حدثني إبراهيم وابن سعد عن صالح وابن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة. من هم العبادلة؟ عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. والفقهاء السبعة من هم؟ حتى يا شيخ يوسف: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة ابن الزبير، القاسم بن محمد، أبو بكر بن عبد الرحمن، سليمان بن يسار، خارجة ابن الزيد، سعيد بن المسيب، بقي أحد، وبعضهم يجعلهم 10، يضيف إليهم سالم بن عبد الله بن عمر، ومن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم مشهور له في الصحيح ما يزيد على 700 حديث متصل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا، يعني رسالة دعوة إلى الله، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفع عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقة، مجرم ظالم، قسوة في قلوبهم، عباد نار. فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق. الدعاء كما ترى مرسل ليس بمتصل. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع كتابا وكتب به إلى الآفاق. وفي السند المتصل: حدثنا ابن مقاتل أبو الحسن المروزي، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي، محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي المجاور بمكة، سمع عبد الله بن مبارك وكيعا وخالد بن عبد الله وصباط بن محمد، وروى عنه البخاري في العلم والهبة وتفسير سورة النساء ألا في غيرها، له أحاديث كثيرة. قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون، أي العجم، كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نكشف محمد رسول الله، كل واحدة منها في سطر، كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة: من قال نكشف محمد رسول الله؟ قال: أنس. يعني تثبت شعبة من قتادة. الحديث أخرجه مسلم، مسلم يخرجه في موطنه وشاهده، أما البخاري استنبط، فهنا جعله في كتاب العلم وهو في كتاب الخواتيم. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، هذا من آداب العلم، أن تقعد حيث ينتهي بك المجلس، وإن وجدت فرجة أن تقرب من شيخك، فهو أدعى لسماع كلامه وأدعى للانتباه وأبعد عن كثرة الالتفات وعدم تقييد الفوائد. فالطالب يكون حريصا على الخير، إذ أن للعلم آداب كثيرة، آداب مع الطالب في نفسه، وآداب الطالب مع زملائه، وآداب الطالب مع شيخه، وأدب الطالب مع العلم من حيث التقييد والكتابة ونحو ذلك، وأيضا العمل به. محمد رسول الله أعلم أن المتبادر الفهم أن الكتابة التي كانت على خاتمه عليه الصلاة والسلام من فوق إلى أسفل ثلاثة أسطر، سطر فيه محمد وسطر فيه رسول وسطر فيه اسم الجلالة، لكني رأيت شيخ شيوخ الإمام العلامة شيخ المذهب وفقيه مصر والقاهرة في وقت جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي في مهماته قال إنه رأى في بعض الكتب ولا يحضره اسمه أن الكتابة التي كانت على خاتمه تقرأ من أسفل إلى فوق، فاسم الرب عز وجل فوق الأسطر وفي الوسط رسول وتحته محمد، وهذا إن صح فهو حسن في غاية والله أعلم. قال أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل وابن أبي ويس تقدم قال حدثنا مالك وابن أنس تقدم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنس بن مالك عمه أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره، أبو مرة تارة يقولون مولى عقيل بن أبي طالب وتارة يقولون مولى أم هاني، فلا حرج أن يكون مولاهم جميعا من حيث النسب لا من حيث الولاء، الولاء الواحد. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة اسمه زيد بن سهل أبو يحيى، اسم زيد لأبي طلحة، أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في شباكي صيد. له في البخاري 58 حديثا متصلة. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، اسمه أبي واقد الحارث بن عوف، الحارث بن عوف ويقال عوف بن الحارث ويقال ابن مالك، أبو واقد الليثي المدني، وكان جاور بمكة شهد بدرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس المسجد والناس معه، كثيرا ما تجد الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد والناس معه يسمعون من علمه ويستفيدون من هديه وسمته، إذ أقبل ثلاث نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة أي في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم استحياء، وأحيانا قد تجد لكن بعض الناس يتحرج من المرور إلى الأمام، وأما الثالث فأدبر ذاهبا زهد في المجلس ورغب فيه ورغب عنها أقصد، قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، ثبات صفة الإيواء كما يليق بجلال الله عز وجل، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، إثبات صفة الحياء لله عز وجل كما يليق بجلال وجهه عظيم سلطانه. لا نتحرج من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكتيب ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السميع البصير، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، إثبات صفة الإعراض لله عز وجل. وليس لأبي واقد في البخاري إلا هذا الحديث، والحديث أخرجه مسلم والشاهد من سوقه أن الإنسان يسعى في القرب من شيخه لأنه أدعى لسماع الدرس والاستفادة والتقييد، وكلما بعد عن وسط المجلس ربما تسلط عليه الوهم والنسيان والذهول. وحديث يجلس حيث انتهى به المجلس هل فيهما اشتراك في يوم الجمعة وفي مجالس أخرى، كأنه والله أعلم إذا وجد مكانا وفرجة بدون أذن فليقرب أحسن في الجمعة وفي غير الجمعة، وإن كان مروره سيؤدي إلى تخطي الناس وإلى أذيتهم فالبعد أسلم. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع، يعني يسمع الحديث ثم يبلغه، والمبلغ يستفيد أكثر من المبلغ، حتى هذا وارد في العلوم جميعا، رب مدرس تلميذه بعد ذلك يفوقه، ورب ناصح السامع منه يعمل أكثر منه، وهذا شيء عظيم. وبالسند المتصل حدثنا مسدد بن سرهد قال حدثنا بشر، وابن المفضل قال حدثنا ابن عون عبد الله بشر بن فضل بن لاحق أبو إسماعيل الرقاشي مولاهم البصري، سمع يحيى بن سعيد الأنصاري وأحمد الطويل بن عون وغالب القطان، روى عنه أبو الوليد الطيارسي ومسدد بن مسرهد وعلي بن المديني في العلم والجهاد وغير موضع. قال عن ابن السيرين وهو محمد بن السيرين الإمام المعروف المشهور القائل: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم، لا تأخذ دينك عن خارجي، ولا تأخذ دينك عن صوفي، ولا تأخذ دينك عن تبليغي، ولا تأخذ دينك عن رافضي، ولا تأخذ دينك عن جاهل، ولا تأخذ دينك إلا عن سني سلفي مأمون. أما كل من هب ودب وتكلم بالعلم تقول أخذ منه، حتى الذي يقول لك خذ الحق من الشيطان، ذاك الحق علمنا أنه حق بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أبو هريرة رضي الله عنه ما أخذه من الشيطان مباشرة، أبو هريرة أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم من تقريره. فإياك أن تأخذ عن سروري، عن داعشي، عن قاعدي، عن من تقدم أيضا، عن معتزلي، عن أشعري، عن عقلاني، عن ليبرالي، عن قرآني، عن أحد هذه الأصناف. خذ العلم من أهله، إن هذا العلم دين. إيش معنى دين؟ دين رب العالمين. فانظروا عمن تأخذوا دينكم. السلف أخذوه من الثقات الأثبات، فأخذ دينك من الثقات الأثبات. محمد بن أبي عمرو واسمه سيرين أبو بكر، قال الواقدي: وكان سيرين من سبعين التمر. سبعين خالد بن الوليد له حديث كثيرة. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، أبو بكر نفيع بن حارث، سمي بكرة لأنه تدلى في بكرة حين هاجر. عن أبيه رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه وبزمامه، هذا في حجه، قال: أي يوم من هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، وهو قالهم من أجل الانتباه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقلنا: أليس؟ قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. هذا هو المراد من ذكر الحديث في هذا الموطن، تبليغ العلم ونقل العلم بالكتابة أو بالخطابة أو بالتأليف أو بالتصنيف أو بالتدريس أو بما شئت من وسائل نقل العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، دليل على التحديث ودليل على فضيلة أهل الحديث. نظر الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فربما بلغ عن سامع. كل هذه الأدلة التي ذكرناها تدل على الرواية بالإسناد، وتدل على تبليغ العلم إلى الآفاق. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، أحفظ وأوعى وأفهم، حديث أخرجه مسلم. والمقصود أن درجة الصديقية والربانية وورادة النبوة وخلافة الرسالة هي أفضل درجات الأمة، ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من علم بتعليمهم وإرشادهم أو علم غيره شيئا من ذلك كان له مثل أجره ما دام ذلك جاريا في الأمة على آباد الدهور. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع بها، ولد صالح يدعو له. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رد الله به خير فقه في الدين. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم: إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها، إلى آخر ما ذكره من الكلام المتين، حيث قال: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وحقيق مرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليها، ويسبق السابقون إليها وتوفر عليها الأوقات وتتوجه نحو الطلبات. فنسأل الله الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه وأصحاب هذه المرتبة يدعون عظماء في ملكوت السماء كما قال بعض السلف. من يأتي لنا بهذا الأثر عن الفضيل؟ أخرجه الترمذي. عالم معلم عامل يدعى في ملكوت السماء عظيمة. هذا الذي قرأناه من طريق الهجرتين لابن القيم. لا المناولة مع الإجازة أقوى. صح الإجازة مذكورة لكن المناولة أرفع. يعني الإجازة الآن أقول لك أجزتك في كذا كذا، لكن المناولة حددت لك الكتاب وحددت لك المرويات وكل شيء أمامك، لأنها إجازة مع مناولة.